يعني من أجار أحدا احترم المشركون جواره، بل احترموا جوار امرأة وهي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احترم الصحابة إشارتها. والنبي عليه الصلاة يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يشير أدناهم على أعلاهم. يعني لو أجار رجل نبي رجل عاليا يجب على المسلمين أن يحترموا جوار هذا الرجل. العصر الطوائل هذا هو الذي نزل فيه قول الله تعالى في آخر سورة يزيد، جاء العاصي النوائب بعظام بارية يخدها بين يديه ويقرأ في الهواء، وهو يقول للنبي مستهزئا يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ أتزعم أن ربك يبعث هذه أو يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له النبي نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا هو الذي أجار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعن ابن عمر كذلك عن عبد الله قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال عمر أي أهل مكة ينقل الحديث؟ يعني من الذي يجيد نقل الحديث؟ هناك ناس متخصص في نقل الأحاديث، يعني لو جالسك في مجلس خرج كل كلمة في المجلس، إن تكلمت 10 كلمات خرج من المجلس 100 كلمة، هذا متخصص. أنا زي إعلامنا النهاردة كده. فعمر يقول مين اللي في مكة يجيد نقل الحديث؟ فقال جميل بن معمر أو معمر الجمحي، جميل بن معمر الجمحي رجل متخصص في هذا الفن. فقال عبد الله بن عمر فخرج إليه عمر وأنا معه أتبع وأترى، أعقل ما أرى وأسمع، كان غلاما لكنه يعقل ما يراه وما يسمعه. فأتى فقال يا جميل إني أسلمت وتابعت محمدا على دينه. يقول عبد الله بن عمر فوالله ما رد عليه كلمة، ما رد، حتى قام مسرعا عامدا إلى المسجد فنادى أندية قريش وقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد طبع، إن ابن الخطاب قد طبع. فقال عمر كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا عليه، ثاروا على عمر رضي الله عنه فقاتلهم حتى غابت الشمس. تصور ايضا هذا عمر يقاتل يعني جمعا او ضمه، ثاروا عليه بعدما سمعوا منه انه اسلم، فظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقاتلهم حتى ركلت الشمس يعني حتى غابت. فقاموا عليه مره اخرى فقال لهم عمر افعلوا ما بدا لكم، افعلوا ما بدا لكم. فوالله لو كنا 100 رجل لقد تركتموها لنا، لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا او تركناها لكم. يعني هو يذكر في هذا الوقت قلة عدد المسلمين المؤمنين. يقول فبينما هم كذلك قيام عليه اللي جاء رجل عليه حلة حرير فقال ماذا لكم؟ فقالوا ان ابن الخطاب قد صبع. قال فما امر ان اختار لنفسه دينا افتظنون ان بني عدي تسلم اليكم صاحبهم، يعني قوم عمر رضي الله عليه. قال فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت له بعد بالمدينة يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال يا بني ذاك العاق ابن وهب. الشاهد أن عمر بن الخطاب لما أسلم يعني تغير مجرى الدعوة في مكة. وعمر كان عزيزا معتزا بإسلامه، حتى قال للنبي: ما تعلمون؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ وصدق عبد الله بن مسعود يقول: لقد كنا أعزة منذ أسلم عمر. تصور، يعني شعر المسلمون الموحدون بالعزة بعد إسلام عمر رضوان الله عليه وأرضاه. اشتد في ذلك. وزاد المشركون من اضطهادهم للمؤمنين الموحدين. وهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى بلاد الحبشة. هذه الهجرة الثانية، هذا أيضا من أهم الأحداث في هذه المرحلة الدعوية، المراحل الدعوة. هاجر النبي، هاجر أصحاب النبي مرة ثانية إلى بلاد الحبشة بعدما اشتد عليهم الإيذاء والعذاب. تدبر معي هذا الحديث العجيب عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. وكلمة النجاشي ده لقب لحاكم الحبشة، يعني ليس اسما له زي ما يقولوا مثلا ايه فرعون، هذا الفرعون في مصر لقب لحاكم مصر، وكذلك العزيز لقب لحاكم مصر في هذه المرحلة من المراحل، يعني ليست هذه اسماء لكنها ألقاب: النجاشي، العزيز، فرعون مصر. زي ما يقال مثلا لبلد ملكي الملك، ويقال لبلد جمهوري الرئيس او الحاكم. فتقول ام سلمة: لما نزلنا ارض الحبشة، تدبر معي هذا الحديث الجميل، جاورنا بها خير جار النجاشي، امنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. سبحان الله. طبعا ديار النجاشي كانت ديار يرفض. تقول ام سلمة: امنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. ولما لا؟ وقد قال النبي امر اليوم بالعبره الى هذه الديار اول مره، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم ان يبعثوا الى النجاشي برجلين، يعني لم يترك المشركون المسلمين حتى خارج البلاد وخارج الحدود لا بد من الاستمرار والتآمر على الموحدين. فبعث المشركون برجلين وحمل الرجلين في الهدايا الكثيرة ببطارقة النجاشي وللنجاشي نفسه، من أجل أن يرسل النجاشي مع هذين الرجلين كل الموحدين الذين تركوا مكة وهاجروا إلى بلاده. وكان من أعجب ما يأتيه من مكة الأذن، ولم يخرجوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمرة العاص، وكان يعني من أدهى رجال العرب، لا سيما عبد الله ابن أبي ربيعة وعمرة العاص، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم. ثم قدم الى النجاشي هداياه بعد ذلك، ثم اسألاه ان يسلمهم اليكما قبل ان يكلمهم لخطط مين؟ المشركين في مكه. قال: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير دار، فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: انه قد ضرى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراق قومهم ليردهم اليهم، فاذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدم الهدايا إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد طوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، غلمان سفهاء فارقوا دين قومه ولم يدخلوا في دينه وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتودهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعدم لما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت فقالت فطارقته من حوله صدق أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي على الله، وصدق الأمين إن بها ملكا لا يغرم عنده أحد. غضب النجاشي ثم قال لا والله لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم وأسمع منهم. سبحان الله، ليس حكام المسلمين يقولون اليوم ما يقوله النجاشي. اي والله، يعني أتمنى من كل قلبي أن لو سمع حكام المسلمين هذا الشباب، لأنه بكل أسف ينقل إلى هؤلاء المسؤولين ما يزيد الهوة والفجوة، بل ويصم هذا الشباب بكل الجرائم والنعول. لكن لو أنصف هؤلاء لسمعوا بآذانهم، تعال ما قولكم؟ ماذا تقولون؟ ما فكركم؟ ما هي تطلعاتكم؟ لماذا تنادون؟ ولا ننادي إلا بأن يحكم فينا كتاب، يحكم، لا نحكم نحن، لا يحكم فينا كتاب الله ويحكم فينا هدي رسول الله. احنا عاوزين نحكم احنا، لكن عاوزين نحكم مين يحكمنا؟ مشكلة عبد الحبشي نحمل نعله على راسه يحكمنا بالقرآن والسنة، عبد الحبشي أسود ندب عنه. نريد أن نحكم بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ظلم، هذا تجاوز، هذا تعدي، قمة العدل، قمة الإنصاف. لا نريد إلا هذا، لكن بكل أسف لا يسمع في هذا الشباب. والله الأمة التي تتحدى شبابها الطاهر أمة لا أرجل لها، بل ولا بقاء لها، أمة مخذولة، لأن الشباب هم ساعد الأمة الذي يبني ويعمر ويخطط. صحيح الشيوخ هم عقول الأمة التي تفكر، والشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر. ومحال أن يأتي عقل مجردة دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان للأمة هم الشباب. ولقد علم النبي وضع الشباب ومكانة الشباب وقدر الشباب، فقرب منه الشباب، بل ونصره الشباب. هل تتصور أن معظم أصحاب النبي كانوا في ريعان الشباب؟ أبو بكر الصديق لما أسلم كان في 30 من عمره، عمر بن الخطاب كان أقل من ذلك، خالد بن الوليد في 30، معاذ بن جبل في 20 أو أقل، مصعب بن عمير لم يبلغ 20. كل أصحاب النبي كانوا في ريعان الشباب، شباب أبطال رجال أطراف. شيوخ الصحابة لما أسلموا بعد الفتح، الشيوخ الكبار أسلموا بعد الفتح، أسلم بن زرارة شاب، سأل معاذ شاب، سأل بن أبي وقاص كان شابا في ريعان شبابه في 30، كلهم كانوا من الشباب. إلا ما ندوا شيوخ الصحابة أسلموا في الفتح، فقرب النبي إليه الشباب، وهم الذين نصروا دين الله، شباب قوة، شباب حماس، الشباب طاقة، لا يحتاج إلا أن يوجه توجيها صحيحا من الشيوخ العقلاء الحكماء الفطناء العلماء لتنطلق هذه الطاقات الكبارة لتعمل لدين الله ولدعوة الله عز وجل. فالأمة التي تتحدى شبابها أمة خاسرة، ولا كيان لها ولا مقام إلا إذا اعتزت بهذا الشباب. وأنا قلت في خطبة الجمعة أتمنى لو سمعتموها الحقيقة، لأنها هامة جدا جدا، ليسلع ثمنها الجنة. الجهاد هذه كانت في القاهرة، ولما طلب مني الإخوة أن أعيد في المنصرة قلت ما أستطيع، لأني أظن أني لم يعني أكررها بمثل هذا الذي وفقني الله عز وجل إليه. فأتمنى أن لو سمعتم هذه الخطبة أتكلم فيها عن الجهاد، وأقول لا عز للأمة إلا بالجهاد ولا شرف لا إلا بالجهاد. ثم قلت لأن المسؤولين الآن يصرحون تصريحات خطيرة بمناسبة اليهود، وتعلمون ما صرح فيه وزير الخارجية المصري وما تسرب من مفاعل ليمون النووي. وتعلمون الآن في المرحلة الخطيرة في مرحلة نتن ياهو، مرحلة خطيرة، المرحلة المقبلة. وأنتم تعلمون أن نتنياهو يحمل فكرا مريضا ضد المسلمين وضد العرب. فالمرحلة القادمة يعني لن تكون أحسن حالة من المرحلة الماضية، بل ستكون أسوأ مع اليهود. ليس هذا رجمة الغيب ولكنه الواقع. فالمرحلة القادمة مرحلة خطر. وأنا أقول والله لو جد الجد، لو جد الجد سيفر من الميدان أول الناس من يكرمون الآن ويرفعون على المعنى. سيفرون من الميدان كالفئران، ولن يثبت في الميدان إلا من توضأوا وأقاموا الليل للرحيم الرحمن. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيد والفساد وأن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله إنه ولي ذلك مولاه. قال النجاشي: لا والله لا أسلمهم إليهما، لا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم لأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. الله أكبر. قالت: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمع، لما جاءهم رسوله اجتمع، ثم قال بعضهم لبعض: يا سلام، ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ توحيد الكلمة، هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على كلمة واحدة تقولونها للرجل حتى لا يضرب بعضكم قول بعض، وهذا من الحكمة. والحقيقة هذا مما يدفع العمل ومما يؤخر العمل، افتراق الكلمة كما ذكرت، يعني شهود مبعثرة لو جمعت والتقى القائمون عليها على قلب رجل واحد والله لأثمرت، وإن كانت في المقابل لا تقارن مطلقا بما يبذل للدين الباطل على يد أعداء الله. يعني هناك بذل للكفر وهناك بذل للدين، لكن لا وجه المقارنة بين بذل الأعداء. يعني لك أن تصور أنه في أكثر من 24,000 منصر في أندونيسيا، 24,000 منصر ممن يسمون بالمبشرين في أندونيسيا فقط، 24,000. كم داعية من المسلمين في أندونيسيا؟ كم داعية خرج إلى بلاد الكفر ليدعو؟ قلة قليلة جدا. بل وسبحان الله لو يعني خرجنا والله يعني نعاني الأمرين، البلاد بكل أسف بكل أسف. يعني سبحان الله تذهب إلى الطائرة الكل يرحل وانت اللي تركن، اركن شوي. نرجع أهل الكفر جايين ركن الطائرة كل يدخل وانت اركن شوي. سبحان الله ليه؟ رايح فين؟ انت عند مين؟ عملت ايه؟ وليه؟ فانا رايح اقول لا اله الا الله، ادعو الناس، ارفع اسما عن امه تأتم كلها ان لم يتحرك بعض دعاتها لدين الله لاقامه حجه الله على هؤلاء. يعني لا تظن الامر سهلا ها هنا. نسال الله ان يفرج الكرب عن الامه. فالصحابة اجتمعوا قالوا اتفقوا على كلمة واحدة تقولونها لرجل. قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. تعلموا يا إخوة، الحق والصدق أقرب طريق للنجاح. خلاص رجل اعتقد، وأغلى شيء يعتنق الإنسان العقيدة حتى ولو كانت باطلة، حتى لو كانت عقيدته باطلة لا يمكن أبدا أن تنتزع بسهولة. وأنا دائما أقول ما من والله مسؤول ألتقي به إلا وأقول له أتمنى أن تنقل هذا إلى من هو أعلى فأعلى، أنه لا يمكن أبدا أن تنتزع العقيدة من قلوب الشباب بالعنف أو بالقسوة أبدا. لا يناقش الفكر إلا بالفكر، محال أن تنتزع عقيدتي من قلبي ولو قطعتني كربا إذا كنت صادقا لعقيدتي، حتى ولو كانت عقيدتي باطلة لن تستطيع أن تنزع مني إلا بمناقشة فكري، إلا ببيان خطأي، إلا بوضع قدمي على الطريق الصحيح، لكن بالقسوة والعنف أبدا أبدا. لا يناقش الفكر إلا بالفكر، والاعتقاد إلا بالاعتقاد، والحوار إلا بالحوار. قد أبيع لك جسدي إذا
أسلمت واستسلمت للتعذيب أبيع لك الجسد لكن لا أبيع لك المعتقد أبدا إذا كنت من الصادقين. فأصحاب النبي يقولون نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن وليحدث ما يحدث. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله منظر مهيب أساقف التفوا على النجاش كل فتح المصاحف لأنهم على دين مين؟ دين عيسى هم أهل كتاب. سأل النجاشي أصحاب النبي فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله على جعفر أعظم دبلوماسي تحدث باسم الإسلام ومعذرة في هذا اللفظ لتقريب المعنى فقط وإلا فأنا لا أحبذ أبدا أن ألقب أصحاب النبي بألقاب هزيلة يلقب بها كثير من الساقطين في هذه الأيام أبدا. ما أحب أن ألقب صحابة من أصحاب النبي بالجنرال مثلا أو باللواء أو بقائد الأركان مثلا أو إلى آخره أو دبلوماسي لكن لغة كلمة عصر لأبين لكم معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحوار. جعفر بن أبي طالب كان أول من تحدث عن الإسلام في ديار الكفر. خلي بالك أنه كان قبل مين؟ كان قبل مصعب. مصعب خرج داعية وأول من تحدث عن الإسلام جعفر بن أبي طالب في بلاد الحبشة. فوقف جعفر رضوان الله عليه الطيار جعفر الطيار الذي سقط شهيدا بل كوكب سقط كوكبا للشهداء أو سقط وهو كوكب الشهداء في غزوة مؤتة بعدما قطعت ذراعه اليمنى فرفع الراية اليسرى فقطعت اليسرى فانحنى على الراية بعضديه حتى لا يسقط اللواء وسقط سيد الشهداء وظل اللواء خطاقا حتى انقض عليه عضدي مراحا رضوان الله عليهم جميعا ورحم الله ورضي الله على علي بن أبي طالب الذي افتخر يوما بأخوته لجعفر يعني أخو جعفر. فقال علي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. جعفر رزقه الله بدلا من ذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عنه وعن أخيه وعن عمه حمزة وعن زوجته فاطمة وعن ولديه الحسن والحسين وصلى الله على أستاذه ومعلمه محمد بن عبد الله. جعفر بن أبي طالب ماذا قال؟ وتدبر معي لهذا الكلام العجيب ولهذه الحكمة البالغة ولهذا الفقه العظيم ماذا قال جعفر؟ قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله جل وعلا لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان وأمرنا نبينا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونهانا عن قول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه جعفر أمور الإسلام، يقول جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل الله لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بالله عليكم، هل في لغة البشر وقواميس الدنيا ما نستطيع أن نعبر به عن هذا الكلام وعن هذه اللغة وعن هذا الفهم وعن هذه الحكمة وعن هذه الدقة؟ لا والله. ألا فلنلع كلمات جعفر تتألق سموا وروعة وجلالة، ليأخذ منها كل طالب علم على قدر صفاء ذهنه ونقاء قلبه وصدق سريرته وعظيم إيمانه ورسوخ يقينه. الله أكبر، كلمات عجيبة لخصتها جعفر المنهج تلخيصا بليغا. فماذا قال النجاشي؟ هذا الرجل المنصف الذي لازال على الشرك، قال له النجاشي: هل معك مما جاءك به عن الله من شيء؟ هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ يعني هل معك شيء من القرآن الذي يتلوه نبيكم؟ قال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه عليك. فاستهل جعفر الذكي العبقري الفاهم الواعي التلاوة من سورة مريم. ولماذا؟ ليبين للنجاشي معتقد هذا النبي وما جاء به في مريم أم نبيه الذي يؤمن به. انظر إلى اختياره الدقيق الواعي. كان من الممكن أن يقرأ عليه صدرا من سورة اقرأ من أول ما نزل، أو المزمل أو المدثر، بل اختار له اختار جعفر النجاشي، يعني كما يقال ما يداوي به جراح النجاشي، لأنهم جاءوا يشككوا النجاشية في معتقد هؤلاء وفي ملتهم وفي دينهم، فأراد أن يبين له معتقدا. فاستهل جعفر بن أبي طالب القراءة من سورة مريم إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبكى النجاشي، بكى لهذا الكلام ولهذا القرآن، وقال بكى بكاء شديدا حتى اختلت لحيته، يعني تبللت لحيته من شدة الدموع. ثم نظر النجاشي إلى الأساقفة فوجد الأساقفة جميعا يبكون حتى اختلت لحاه. ثم قال كلمة جميلة مرقراقة، قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج والله من مشكاة واحدة. هذا الذي سمعت والذي جاء به نبي الله عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، سبحان الله. ثم نظر إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وقال: انطلقا انصرفا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. وأمر برد الهدايا إلى أهل مكة قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله الداهية عمرو بن الله عليه، والله لآتينه غدا بكلام عنهم أستأصل به خضراءه. عمرو بن العاص قال: احنا فشلنا النهارده في الجولة دي، في جولة بكرة مع النجاشي، سبحان الله. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أذكى الرجلين فينا، يعني كان أذكى من عمرو في هذه المرحلة، لا تفعل فإن لهما أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. سبحان الله، يعني هو رايح بس غير مقتنع بالقضية، هو ذاهب لكنه غير مقتنع بالقضيات التي يحملها. وكم من أناس، كم من أناس يفعلونهم غير مقتنعين بالفعل. يعني ترى كثيرا من هؤلاء إذا ما ذكرته لا يقول: الله يا أخي أنا عارف أن أنت على حق، بس أعمل إيه؟ فهو أحيانا قد يغلب أو يغلب عليه الخوف أو يغلب عليه الجاه أو المنصب، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. ده مين يقول؟ عمرو بن العاص يقول ابن ربيعة: أنا بكرة بقى أروح أستأصل خضراءهم وسأشكك النجاشي فيهم بما يقولونه في عيسى ابن مريم، لأنه طبعا معلوم أنهم النصارى يعني إلا من هو على دين عيسى الصحيح كان يقولون بأن عيسى ابن الله. فجاء النبي يقول كأن عيسى عبد الله وليس ابن لله وليس إله. فعمرو بن العاص يقول: والله لا آتي أن النجاشي غدا لأقول له إنهم يقولون على ابن مريم كأنه عبد. قال: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي مرة ثانية إليهم فسألهم عن عيسى. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط، يعني من الفزع والألم والخوف. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قاله الله وما جاءنا به نبينا. فيش مجاملة على حساب المنهج، يا سبحان الله، مش عشان احنا في ديار النجاشي نقوم نجامله بالباطل، لا 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 لا. وانا دائما اقول لاخواني: المجاملة على حساب المنهج الصحيح لا تجمع الصف ابدا، بل ولا تضمد الجرح، وانما ستزيد الجرح إلاما وستزيد الصف تبعثرا وشقاقا. التجمع عشان الأدائم لابد ان يكون على الحق، لابد الا يكون تكون فيه ذرة مجاملة على حساب المنهج الصحيح. فقال الصحابة: والله ما نقول في عيسى إلا ما قاله الله عز وجل وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي: وما هو؟ فقال جعفر بن أبي طالب: عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يصدق قول عيسى ويبشر أو يخبر أن عيسى ما قال إلا أنه عبد. النجاشي كان على الحق، كان على دين عيسى ابن مريم الصحيح، لكنه لم يكن في دين النبي في هذا الوقت. يقول: والله ما عدا عيسى هذا القول هذا العود، يعني هذا الذي ذكرته هو هو الذي ذكره عيسى ابن مريم عليه السلام، إلى آخر الحديث. والحديث قال عنه علامتنا وشيخنا المبارك رحمه الله تعالى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: إسناده صحيح. وإذا ما جاءك الحكم من الشيخ أحمد شاكر فاطمئن إليه، رحم الله هذا الرجل رحمة واسعة. وكذا صححه شيخنا الألباني حفظه الله تعالى في كتابه أو في تعقيبه على فقه السير للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه كذلك. وأكتفي بهذا القدر لأعلق إن شاء الله تعالى على بعض ما جاء في هذا الحديث مرة أخرى بإيجاز، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.